الحمد لله، الحمد لله رب الأرض رب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، أسجد له ملائكته وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء. نحمده على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من درق الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسأله بفضله ومنه وكرمه أن يجعلنا من الأتقياء الأصفياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له أشباه ولا أنداد ولا شركاء، خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء، ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، أجرى الأمور بحكمته وسير الأقدار وفق مشيئته بغير عناء، سبحانه لا يشغله شأن عن شأن، فكل شيء جرى بأمر وكل قدر تم بقضاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الرسل والأنبياء، والشهيد يوم القيامة على الشهداء، دعا أصحابه إلى الهدى فلبوا النداء، فكان لهم في ذاته هدى ونور، وفي سلوكه إشراق وضياء. هو القدوة المشرقة في الزهد في دار الفناء، فكم مرت شهور وليس له طعام ولأهل بيته إلا التمر والماء، سبح الحصى في كفه بخير الأسماء، وحين ظمئ أصحابه نبع من بين أصابعه الماء، اللهم صلي وسلم وبارك عليهما تعاقب الصبح والمساء وما سار في الكون ظلمة وضياء. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا معهم برحمتك أنت أرحم الراحمين. وبعد، فكان من المفترض أن نكمل ما بدأناه في حسن الخلق، وتكلمنا في مقدمة عن حسن الخلق، ثم تكلمنا في حسن الخلق مع الله عز وجل والأدب مع الله جل وعلا، وكان من المفترض أن نتكلم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لكثرة سؤال الناس عن الواقع ولكثرة ما يتحدثون عنه، ولأن الكلام فيه قد كثر، ولأن الآراء فيه قد شطحت، والناس تلوم غيرها وما تلوم نفسها، أردت أن أتحدث عن أسباب هلاك الأمم، وعن أسباب حقيقية نقف عليها حتى يبدأ كل منا في إصلاح نفسه وذاته. نلقي اللوم على رئيسنا مرة، وعلى الحكومة مرة، وعلى المعارضين مرة، وعلى المؤيدين مرة، على الإسلاميين مرة، وعلى غيرهم مرة، وما لام كل منا أو ما لام أحد منا نفسه مرة واحدة. أسباب نفتش عنها في واقعنا الحقيقي، لماذا نذهب بواقعنا أو يذهب بنا الواقع إلى ما نحن فيه؟ هل فتشنا في أنفسنا؟ أقول لك أردت أن أفتش في الأمم السابقة ونتحدث عنها في أسباب هلاكها حتى تكون عظة وعبرة لنا ولغيرها. وهذا هو الذي ذكره ربنا جل وعلا في كتابه: جرت سنة الله جل وعلا على خلقه دائما أنه من أطاعه كان له النعيم والفوز في الدنيا والآخرة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه وعلى عباده، وجرت سنة الله جل وعلا على خلقه وعلى عباده أن من عصاه وفجر وبارز بالمعاداة أعلن الله جل وعلا الحرب عليه. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يقدمون، بما كانوا يفعلون. هذه بما كسبت أيديهم وبما قدموا وبما صنعوا وبما فعلوا. فهل نحن ممن بدلوا نعمة الله؟ هل نحن ممن حولنا الطاعة إلى معصية وحولنا النعمة إلى نقمة؟ هل نحن من حولنا حياتنا من نعيم إلى جحيم؟ كل ذلك يكون بأيدينا نحن. أما عن الأسباب التي تهلك الأمم والتي تغير من حالها من استقرار إلى غيره وتحوله من نعمة إلى جحيم وتحوله من سعادة إلى شقاء، أول أسبابها تكذيبها لأنبياء الله ورسل الله. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. كفرها بالله وتكذيبها لأنبياء الله ولرسل الله يكون ذلك دلالة وسببا على أنها قد أذنت أو أذنت لنفسها بحرب من الله وهلاكها. السبب الآخر أيضا في هلاك الأمم أنها تعصي أنبيائها ورسلها. مخالفة النبي أكبر أسباب هلاك الأمة، مخالفة سنة رسول الله أكبر سبب في ضياعها. أننا نضيع معالم السنة ونضيع معالم الاتباع وأسس الطريق التي يصير عليها النبي سبب حقيقي في ضياع الأمة بفيها ولمن فيها، أيا كان من فيها، سواء كانوا علماء، سواء كانوا أدباء، مفكرين، حفظة لكتاب الله. ليس هذا هو سبب في بقاء الأمة، لكن السبب الحقيقي في ضياعها أنها تخالف أوامر نبيها صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام اغتروا بأنفسهم وبقوتهم وعبادهم، قد انتصروا في بدر بعدد ضئيل جدا، 314 فرد فقط مقابل 1200 من المشركين، وينتصر المسلمون في بدر. لم ينتصروا بعدد ولا بقوة غير قوة الإيمان وصدق اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الغزوة القادمة غزوة أحد كان فيها دلالة كبيرة أن الانتصار لا يكون بالقوة، والانتصار لا يكون بالغلبة ولا بالعداد ولا بالعدة، ولكن
أراد ربنا جل وعلا أن يعلمهم ويلقنهم درسا، صعدوا على الجبل بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان من المنتظر أن ينزلوا من على الجبل بأمر أيضا من رسول الله. فلما ظهرت المعركة لهم أن الغلبة للمسلمين والنصر لهم، انقلبت المعركة لأنهم خالفوا أمرا واحدا من أوامر النبي، فنزلوا من على الجبل دون رجوع إلى رسول الله ودون انتظار أمر من نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما نزلوا جاء المشركون من خلفهم، فتحولت المعركة من نصر إلى هزيمة، أشيع فيها خبر موت رسول الله، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، كاد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، مات 70 من صحابة رسول الله من أخلص الرجال وأقواهم، وعلى رأسهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب. ولما تساءل الصحابة عن السبب، وأخذ كل منهم يبدأ في السؤال، نهزم وبين أظهرنا رسول الله، الهزيمة بيننا وفينا نبي الله. فقال ربنا جل وعلا ردا على سؤالهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ للصحابة الكرام قل هو من عند أنفسكم، فما بالنا نحن وقد خالفنا جل أوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. ده الآن عندما نأتي إلى الناس افعل ذلك، هو فرض ولا سنة؟ لا سنة، خلاص ملكش فيه، ملكش علاقة، ابعد بعيد عني. السنة دي اللي يعملها له أجر، واللي ما يعملهاش ما عليهوش ذنب ولا حاجة، فسيبني أنا حر، ملكش دعوة. أنت متزمت ليه؟ متشدد ليه؟ وكأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت على قوم غير هؤلاء. سنة النبي نزلت لكل اللي يربي دقنه، لكل اللي يستشيخ فيها، لكل اللي يحسس نفسه انه عالم او طالب علم، لكن الناس التانية لا. والسنة بقى واحد مننا في البيت ما دام بيطبقها خلاص تسقط عن البيت كله وانتهى هذا الامر. كيف تطالب بأن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وفي صحبته وتكون في جواره وأنت لست متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم أن النبي قد وقف بين الصحابة الكرام يريد أن يعلم الأمة درسا ويلقنها درسا، خط خطا وخط بجانبه خطوطا عن يمينه ويساره، وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ألا تعلم أنك لن تدخل الجنة إلا إذا كنت متبعا لرسول الله؟ وأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جزء من الإيمان به، ومن لم يكن متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه ناقص بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يكمل الإيمان بالنبي إلا إذا كنت مؤمنا بسنته ومطبقا لها. فهنا هلك من كان قبلنا لكثرة سؤالهم لأنبيائهم ومخالفتهم لأنبيائهم ورسلهم. لذلك إن لم نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لن تسعد هذه الأمة إلا إذا رجعت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من أسباب هلاك هذه الأمم والتي أدى بها إلى هذا كثرة فسادها وخبثها. كثرة الفساد والخبث في الأمة يؤدي بها إلى زوال ويؤدي بها إلى هلاك، حتى ولو كان رئيس هذا، لكن كثرة الفساد وكثرة الخبث يؤدي بها إلى نقمة وإلى شقاء في الدنيا وفي الآخرة. اسمع قول الله جل وعلا وتأمل هذه الآية جيدا وقف عليها وقوفا دقيقا وتأمل في معانيها. قال ربنا جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. اسمع جيدا، إذا أراد ربنا جل وعلا أن يهلك قرية أمرنا مترفيها، سادة القوم عظماؤها كبراء هؤلاء، أمرنا هؤلاء المترفين ففسقوا وخالفوا أمر الله وعصوا أمر نبيها ففسقوا وزادوا في فسوقهم، فكذبوا الأنبياء وكذبوا الرسل، كذبوا صريح القرآن، ساروا بيننا وبين النصارى وقالوا بأننا أمة واحدة وائتلاف واحد ويدا واحدة وعاش الهلال مع الصليب، كل ذلك اعترافا بأن النصارى لهم ما لنا مثل ما لنا، وأن منهم من يدخل الجنة كما منا من يدخل الجنة أيضا، ويجب علينا ألا نسميهم بالنصارى ولكن نسميهم بإخواننا المسيحيون، ليسوا بإخواننا على الإطلاق. خلي بالك من الكلام كويس علشان هتقول ده بيعمل فتنة طائفية وصل عدائي وصل الناس دي عايزة حرب في البلد. لا، هذا دين واعتقاد لا نتخلى عنه، لا نريد زعامة ولا سيادة ولا نريد شيئا غير أننا نريد الحفاظ على هوية ديننا وهوية إسلامنا وثوابت عقيدتنا. النصارى كفار بصريح القرآن وليسوا إخوة لنا على الإطلاق، لهم في وطننا حق نعم، ولهم في ديننا حق نعم، لهم حق علينا نعم، نعصمهم من الدماء ونحافظ عليهم، لكن لا نعترف بهم لأننا عندنا دين واحد هو دين الإسلام. فسعوا هؤلاء المترفين ليضيعوا معالم هذا الدين ويضيعوا ثوابت الدين وثوابت الاعتقاد، والناس تبعا لهم تنخدع بالإعلام وتسمع إليه وتنصت جيدا إليه. أقول لك أحذرك جيدا، أنت ربما تستهزأ بي لو قلت لك أنا أقعد لما أقعد أمام التلفزيون أسمع عالم الحيوان، تستهزأ بي؟ أنا لا يمتني أبدا أن أعرف عن البلد أخبار، فأخبارها سيئة لا تسر عدوا ولا حبيبا، لكن إذا نظرت إلى تلك الحيوانات تذكر الله جل وعلا، ترى في عالم الحيوانات ما يجبرك أو يجعلك تذكر الله جل وعلا فتقول سبحان الله الحمد لله. أما عالم البشر فتستعيذ بالله من أحداثه ومن أفعاله. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، خلي بالك ده تخصيص لفئة معينة من هؤلاء القوم، ففسقوا فيها. المترفين هؤلاء الذين ضيعوا ثوابت الأمة ثوابت الدين، شوهوا معالم الاعتقاد، شوهوا صورة الإسلام، فسقوا فيها فحق عليها القول ربنا قال ايه بقى؟ اسمع كده، فدمرناها تدميرا. الله، مش المفترض مترفين فسقوا فيها حق عليها القول دمرناهم، هم طلعهم بره البلد يغوروا هم تدميرا؟ قال لك لا، لما جاء العذاب وجاء النكال دمرت القرية بمن فيها. بمن فيها؟ الله، ايه ده؟ لا لا لا، هذا ليس انصاف. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لا لا لا، ربنا ما يعملش كده ابدا. ازاي ياخد ذنبي دول بدون؟ ازاي يعني؟ ما ينفعش. ده ربنا عدل وعنده الرحمة والحق، كيف يفعل ذلك؟ فقال أهل العلم عندما سأل الناس عن أسباب الهلاك، لماذا لم يهلك الله جل وعلا المترفين دون غيرهم، ولما جاء الهلاك جاء للقرية بكل من فيها، فقالوا لسببين حقيقيين. ايه هما بقى؟ السبب الأول في أن العذاب لما جاء وحق ربنا ووعيد ربنا جاء للقرية بأكملها، قال لأن غالب الناس تكون تبعا لساداتهم وكبرائهم. يعني ايه تبعا لساداتهم وكبرائهم؟ قال لك أن الناس دائما تنخدع بالمظاهر، ده الدكتور فلان، ده المهندس فلان، ده المحلل السياسي فلان، ده الخبير الاستراتيجي فلان، ده الناشط السياسي فلان، ده الناشط الحقوقي فلان، ده أستاذ دكتوراه في كذا. هؤلاء أنت تفهم عنهم ده دي الناس الكبيرة بتاعتهم، ده دي نورة البلد، البلد محفوظة بالناس دي، بالوجهاء دول. فدائما تكون الناس تبعا لوجهاء هذه البلدة، للسادة والعظماء، لأصحاب الكلمة الكبرى، للإعلام الكاذب، فتكون الناس تبعا لهم. لذلك لما كانوا تبعا لهم كانوا مثل ما فعلوا أو يكتب في حسناتهم وأعمالهم مثل صنيعهم. أنت تبع للناس دي وتبع للسادة والعظماء والكبراء دول، لما يأتي يوم القيامة ويسألون عن أفعالهم قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. يبقى خلاص، يبقى لما جه الوعيد وجه العذاب يبقى كان فعلا ان القرية باد بفيها ومن فيها، لانهم تبعا للسادة والكبراء والعظماء، فخليك معاهم بقى تبع لهم، يبقى حق عليها القول فدمرناها تدمير. يطلع بقى فريق تاني يقول لك لا، انا بقى ضد السياسة، انا ضد الاعلام، انا ضد الكلام ده كله. اقول لك انا ما فيش في بيتي تلفزيون، انا يدوب من المسجد لشغلي لبيتي واشوف ولادي وراعي حالي وخلاص، ماليش علاقة، انا ماليش دعوة بالكلام ده. قال لك ما هو السبب الثاني في هلاك القرية بفيها ومن فيها؟ قال لك هؤلاء كان عليهم أن ينصحوا هؤلاء ويقدموا لهم النصيحة، فأعرضوا عنهم وتركوهم، فلما تخاذلوا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما حق عليها القول دمرناها تدميرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. فقالت أمنا عائشة لرسول الله: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: بلى يا عائشة إذا كثر الخبث.
يبقى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. طيب من أسباب هلاك الأمم الكفر بنعمة الله. الإيه؟ الكفر بنعمة الله. أنت مستغرب جدا؟ الكفر بنعمة الله؟ أنعم الله عز وجل على هذه البلدة بزوال طواغيطها وليس لأحد فيها فضل، لا سلفي ولا إخواني ولا علماني ولا شباب ولا برنجان ولا الكلام ده كله خالص نهائي. الله جل وعلا هو وحده الذي أسقط هذا النظام، ليس بصنع بشر على الإطلاق. تحسبها كده واحد اثنين ثلاثة، لو كان الورقة القدامانية ترجع ورا واللي ورا تطلع قدام كانت الأمور تغيرت، لكن كل هذا من صنيع الله عز وجل. فأراد الله أن يختبرنا حتى يرى مدى صبرنا على الابتلاء، فلم يصبر منا أحد. وحتى يرى ربنا جل وعلا شكرنا على هذه النعمة، فلم يقدم منا أحد الشكر إلا ما رحم ربي. فكان هذا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبقى السبب الحقيقي فيما نحن فيه الآن، احنا مش عاجبنا العجب ولا عاجبنا أي حاجة، لا بقى رئيس فلان ولا رئيس علان ولا الكلام ده كله، ما عادش عاجبنا حاجة أبدا. تركنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن منتظر؟ انت منتظر ايه بقى؟ أن تتحول النعمة إلى نقمة. أيضا من أسباب ما نحن فيه الآن وما وضعنا فيه أنفسنا الآن أيضا يتعلق بالكفر بنعمة الله عز وجل، أيضا حب المال، وأن قلوبنا امتلأت بهذا المال حبا، وشغفنا على الدنيا والسعي عليها، وأننا أصبحنا نتهالك وأصبحنا نتسارع على الدنيا ونتنافس من أجلها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبو عبيدة لما قدم من البحرين إليهم قادما بالأموال، فرح المسلمون بهذه الأموال، فجاءوا إلى رسول الله يصلون معه الفجر، فابتسموا لرسول الله، فابتسم إليهم النبي وقال: لقد علمتم أن أبا عبيدة قدم من البحرين ومعه الخير. قالوا: بلى. قال: أبشروا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الدنيا ما يخشى نبينا أبدا على أمته الفقر، ولكن يخشى علينا الدنيا والتنافس عليها والسعي من أجلها. كم من أخ خاصم أخاه من أجل الدنيا، كم من أخ هاجر أمه وأباه من أجل الدنيا، كم من إخوة تخاصموا وتجاسروا فيما بينهم من أجل الدنيا. خاصمت جارك من أجل نصف متر، 10 سنتي، 15 سنتي، من أجل الدنيا أيضا تنافسا فيها والسعي من أجلها والجري خلفها، وأننا تصارعنا وتكالبنا عليها. كان هذا سببا حقيقي في أن تكون الأمة فيما هي فيه الآن، أننا نريد الدنيا ولا نريد غيرها، مع أن هذه الدنيا حقيرة وحقير ما فيها إلا ذكر الله عز وجل. هذه الدنيا لن تأخذ منها شيئا إلا ما قدمت لعملك، ولن تأخذ في الآخرة شيئا إلا ما قدمت من أعمال وصنعت للآخرة.
ما تأخذه أما من الأموال ومن الدنيا. لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وقال: من كانت الدنيا همه جعل الله الفقر بين عينيه. تعبير دقيق جدا وتعبير بليغ جدا. ايه هو؟ لو قال الفقر امامه لاعطينا للفقر ظهرنا وولينا، لو قال الفقر من خلفنا لجرينا، لو قال عن يميننا لاخذنا اليسار، ولو قال عن اليسار لاخذنا اليمين. ولكن جعل الفقر بين عينيه، أينما كان كان معه الفقر.
من كان همه الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، شتت عليه شملة، وفي النهاية
لا يأخذ من الدنيا إلا ما قدر له. ومن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، جمع له شملة، أتته الدنيا وهي راغمة. دا من أراد الآخرة. لذلك هذه الدنيا لا ترضي أحدا على الإطلاق. ليس من أعطي الولد يشكر، فمن أعطي الولد لا يشكر، ومن منع اشتكى. من أعطي المال اشتكى، ومن منع اشتكى. إن على منصبك اشتكيت، وإن دنا اشتكيت. إن منعت الولد اشتكيت، وإن أعطيت اشتكيت. إن تزوجت اشتكيت، وإن لم تتزوج اشتكيت. إن كنت غنيا اشتكيت، وإن كنت فقيرا اشتكيت. يطلب الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره. لا يرضي الإنسان حالا واحدا، قتل الإنسان ما أكفر. كم من صغير يشتهي كبرا، وكم من شيخ ود لو صغر. ورب المال في كدر وفي تعب من افتقر. وخال يبتغي عملا وذو عمل به دجر. ويشقى المرء منهزما ولا يرتاح منتصرا. فلما سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: هي عند أول قدم نضعها في الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام الموحدين وخاتم النبيين والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعمنا معهم برحمتك أنت أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، من أسباب هلاك الأمم غلوها في الدين، وهلك المتنطعون الذين ضيعوا هذا الدين وظنوا أن الدين ما هو إلا أنك تحكم على هذا بالفسق، وهذا بالكفر، وهذا بالتبديع، وهذا سني، وهذا سلفي، وهذا إخواني. هلك هؤلاء. لكن عليك أن تدعو الناس إلى دين الله عز وجل، حتى ولو كنا على بدعة، حتى ولو كنا على بدعة، حتى ولو كنا مخالفين، حتى ولو كنا مخالفين. أمرنا أن ندعو الناس بالأمر بالمعروف وننهاهم عن المنكر حتى وإن اختلفوا معنا. لكن ما يحدث الآن ممن ينتسبون إلى الدين وممن ينتسبون إلى العلم، تتقطع منه القلوب وتبكي منه وتدمع العيون. مما يحدث الآن، انشغلنا عن ديننا، وانشغلنا عن سنة نبينا، وانشغلنا عن كتاب الله عز وجل، بأن نقول فلان معنا وفلان علينا، فلان على السنة وفلان على غيرها، فلان مبتدع وفلان سلفي، فلان كذا وفلان كذا. كان أولى بنا أن ندعو الناس إلى دين الله، وأمرنا أن ندعوهم بالحكمة وبالموعظة الحسنة، حتى ولو كان من حتى مهما بلغ علمه ومهما بلغت مكانته ومهما بلغت درجته، الدين دين النصيحة، وعلينا أن نقدم النصيحة وأن نأمر بالمعروف بمعروف وننهى عن المنكر بمعروف، لا أن نأمر بالمعروف بمنكر ونأمر بغلظة وحدة، ولكن علينا أن ندعو الناس إلى دين الله والتمسك بكتاب الله وبسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل رحمة وبكل شفقة وبكل حنان ومودة وحب، حتى تعود الأخوة فيما بيننا، وحتى نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من أسباب هلاك الأمم كثرة ذنوبها وكثرة الربا فيها وكثرة الزنا، ما ظهرت الفاحشة في قوم وعمت إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم ولم تكن في العهود السابقة، وسمعنا الآن عن أمراض لم كنا نسمع عنها من قبل، وانتشرت أمراض فيما بيننا لم يكن لها عهد، كنا نصف الأمراض بأمراض وراثية فاختلفت الموازين الآن وانتشرت أمراض وأوجاع فيما بيننا. نسأل الله جل وعلا أن يرفع غضبه ومقته عنا وأن يحمي هذه الأمة من كل شر وفساد وسوء يا رب العالمين. علينا أيها الأحبة الكرام، أقولها جيدا واسمعها مني جيدا، لن تحكم الشريعة بالإخوان، ولن تحكم الشريعة بالسلفيين، ولن تحكم بالعلمانيين ولا ليبراليين، ولن تحكم أو يحكم شرع الله فينا إلا إذا عدنا نحن إلى كتاب ربنا. لا ننتظر أن يأتي الإخوان فيحكموا فينا شرع الله، ولا يأتي السلفيون فيحكموا فينا شرع الله، ولا يأتي غيرهم. إذا أردت أن تحكم شريعة الله فحكمها أولا فيما بينك وبين نفسك حتى تحكم لك على الأرض. حكموا شرع الله في قلوبكم، يقم شرع الله عز وجل على أرضكم وفيما بينكم. علينا أن نعود نحن بأنفسنا إلى الله ونتمسك بكتاب الله، قاطع الأخبار وقاطع الدنيا بفيها وممن فيها. عليك أن تعود لقراءة كتاب الله حتى ترى ما فيه من عظات وآيات، عليك أن ترجع لسنة النبي حتى تتعلم منها وتطبق هذه السنن، وحتى تكون متمسكا بها حتى تحشر مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. حاجة الأمة الآن تحتاج إلى التمسك بالقرآن والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودع السياسة لأهلها، ودع كل من انشغل عن الدين إلى انشغاله، ودع من تكالب على الدنيا إلى انشغاله بالدنيا، وادعو الله جل وعلا أن يجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، وامحو من على الأرض حكم الصليبيين واليهود. اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم ردنا إلى الحق ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، لا تلبسه علينا فنضل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تلبسه علينا فنضل. اللهم لا تدع لنا وللحاضرين ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته سالما غانما يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر أهل السنة في سوريا. اللهم عليك بهذا الطاغوت الظالم، اللهم عليك ببشار وأعوانه، انتقم منه شر انتقام. اللهم أرنا فيه وفي من معه آية من آياتك، وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. انصر أهل السنة في العراق، وانصر أهل السنة في اليمن، وانصر المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا، ووحد صفنا، وانصرنا على عدونا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق حاكم هذه البلدة إلى ما تحب وترضى، خذ بنواصيه إلى البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى، وفقه لتحكيم شرعك وكتابك. اللهم أصلح به الدنيا والدين، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه. اللهم أذن لمصر بأمر يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.